الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بإخواننا وأحبتنا في هذه البلدة الطيبة وفي هذا المسجد المبارك، فله الحمد والمنة، وله الفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أيها الإخوة، نتذاكر في هذا المقام ما يسر المولى جل وعلا من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأقول مستعينا بالله تعالى: روى الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وجاء عن غير جابر عن جماعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ويتكئ على جذع نخل، فصنع له المنبر. وقد جاء في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، هل أصنع لك منبرا تجلس عليه تحدث الناس وأنت قاعد كهيئة وأنت جالس كهيئة القائم؟ قال: نعم. فصنعت له المنبر من طرفاء الغابة، وكان على ثلاث درج. وفي حديث جابر قال: فلما صنع المنبر قام عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك ذلك الجذع الذي كان يقوم بجانبه ويتكئ عليه. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وإذا بذلك الجذع يئن، قال في رواية: كان يئن كأنين الصبي الذي يسكت. فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحتضن ذلك الجذع فسكن، ثم رجع فصعد المنبر فقال عليه الصلاة والسلام: إنه يبكي لما كان يسمع من الذكر، إنه يبكي لما كان يسمع من الذكر. جاء عند أبي يعلى وغيره عن أنس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه. قال: لو لم أحتضن لحن إلى يوم القيامة، لحن إلى يوم القيامة. يا أيها الناس، تصوروا جذع نخلة يابس، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف بجانبه ويذكر الناس ويعظ الصحابة ويخطب فيهم الجمعة، كان ذلك الجذع ينتفع بذلك تلك الذكرى. فلما فارقه النبي عليه الصلاة والسلام جعل يئن، لأنه فارق ذلك الذكر وابتعد عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو سألنا أنفسنا سؤالا: هل نحن ممن يستفيد من الذكر؟ أين قلوبنا عند أن نسمع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جذع يتألم لفراق الرسول عليه الصلاة والسلام ولعدم سماع الذكر بجانبه، ونحن نسمع الذكر ليلا ونهارا سرا وجهارا، وقليل منا ينتفع وقليل منا يستفيد. ولو رأيت الأحاديث الكثيرة التي فيها بيان محبة الجمادات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعظيمها له وإجلالها له وتقديمها إياه ومحبتها له عليه الصلاة والسلام. نحن ندعي محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هل نقوم بحقها؟ هل نقوم بمقتضاها؟ جاء في صحيح مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم وحش، والحديث في الصحيح المسند من دلائل النبوة، فكان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم سكن، فإذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام دخل وخرج ولعب. إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم سكن خشية أن يؤذيه حيوان، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود في البيت يهدأ ولا يكثر الحركة، لا يريد أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وهو حيوان. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لأهل بيت من الأنصار جمل، ثم إنه استصعب هذا الجمل ومنع أصحابه ظهره، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: يا رسول الله، لنا جمل قد منعنا ظهره وصار كالكلب الكلب، فخشينا أن يهلك الزرع والضرع، صار متوحشا لا يستطيع أن يقترب منه أحد من أهل من أصحابه، فقال: هيا بنا إليه. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة ودخل ذلك البستان، فقال: أين هو؟ قالوا: في تلك الناحية. فاتجه إليه فقالوا: إنا نخاف صولته عليك. قال: ليس علي منه بأس. ثم انطلق إليه، فلما وصل عنده اقترب منه، جاء ذلك الجمل وجعل يطأطئ رأسه، ثم سجد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال أنس: يا رسول الله، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، نحن أحق أن نسجد لك. فقال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها. قال: فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخطامه ثم أدخله العمل، فكان أحسن من ذي قبل، رجع يعمل كما كان أو أحسن حين لقي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبد الله بن جعفر الآخر عند الإمام أحمد وغيره وأصله في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حيطان الأنصار، فوجد جملا فيه قد لحق ظهره ببطنه، صار خميصا من شدة الجوع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه، وذلك الجمل تدمع عيناه ويهينم وكأنه يريد أن يتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: من رب هذا الجمل؟ فجاء غلام من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. فقال: إنه يشكوك إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي وتتعبه، فاتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. إذا كان هذا في شأن حيوان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكيف بأصحابه الكرام السادة الأعلام من المهاجرين والأنصار في محبته وفي طاعته وفي العمل بأوامره وبالانتهاء عن زواجره، وهم أعظم وأعظم. فأين نحن من تعظيم دين الله؟ أين نحن من تعظيم شرع الله تبارك وتعالى؟ يمر النبي عليه الصلاة والسلام بمكة كما في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، فيمر بجانب حجر فتسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حجر تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام إجلالا ومحبة وتقديرا وتعظيما. قال جابر بن سمرة: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، حجر، جماد، صخرة، تسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن ربما نقرأ أحاديثه ونخالفها ونتركها ولا نحفظها ولا نعمل بما فيها، وندعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، بل بعضهم ربما يخالف ما جاء به المصطفى أصلا ورأسا في معتقده في معاملته في سائر شؤونه، ولم يبق معه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه إلا أن يعلق لافتة في الشارع يكتب فيها: إلا رسول الله، إلا رسول الله. أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تتشبه بأعدائه وتطبق آراءهم وأقوالهم ومعتقداتهم؟ أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تحارب أتباعه ومن سار على طريقته؟ أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مظهرك ومخبرك لا تمت إليه بصلة؟ لو نظرت في أركان الإسلام من أولها إلى آخرها لوجدت أن بين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبين كثير من الذين يدعون محبته فرقا عظيما وبونا شاسعا، فكيف بغيره من الأمور الأخرى في أخلاقه، في معاملته، في ملبسه، في مشربه ومطعمه، في أقواله، في أفعاله؟ يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا شرط، فمن وفى بهذا الشرط حصل على الجزاء، ومن أخل به حرم الجزاء. يا من تدعون محبة الله عز وجل، أين أنتم من اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا من تريد مغفرة الذنوب، أين أنت من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست بالادعاءات ولا برفع اللافتات ولا بالأقاويل الباطلات، وإنما هو قول وعمل واعتقاد وأعمال وأخلاق ومعاملة في سائر شؤون العبد وفي سائر شؤون الحياة. فإنه ما من خير إلا وقد أرشد الأمة إليه، وما من شر إلا وقد حذرهم منه. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا قال لم يكن نبي قبلي إلا ودعا إلا قال ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح الإمام مسلم: لم يكن نبي قبلي إلا وأنذر أمته شر ما يعلمه لهم وحذرهم شر ما يعلمه لهم ودعاهم إلى خير ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وهو في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. أين نحن من سنته عليه الصلاة والسلام؟ دعانا إلى الجنة وأعمالها وأسبابها والطرق التي تؤدي إليها وحذرنا من النار، ومع ذلك لا يزال كثير من الناس شاردون هاربون مبتعدون إلا من رحم الله عز وجل. يا أيها المسلم تذكر مثالا واحدا من الأمثلة التي سمعتها وانظر في قلبك أين أنت من تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن تعظيم دينه، ومن العمل به، ومن محبته. فإن من عظم دين الله عز وجل التعظيم الشرعي حمله ذلك على التضحية، وحمله ذلك على الإقدام، وحمله ذلك على الصبر، وحمله ذلك على أن يتخلى عن كل قول وفعل يخالف شرع الله، حمله ذلك على شدة التمسك بدين الله تبارك وتعالى. ولكنه ضعف التعظيم، ضعف في نفوسنا تعظيم الله فضلا عن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نعصي الله عز وجل جهرة ونقع في المخالفات الكثيرة ولا نبالي. وربما أحدنا يتبجح أنه من أهل الإيمان الصافي والعمل الصالح، وإذا جلس بعض الناس في مجالس القات يتحدثون عن الجهاد في سبيل الله عز وجل وعن تحرير بيت المقدس ويخوضون تلك المعارك وهم يعيشون في أوهام، ولو كانوا صادقين لربما قاموا يصلون صلاة الجماعة وتركوا هذه الشجرة الخبيثة التي تقودهم إلى الشر وإلى الوباء وإلى كثير من المضار الحسية والمعنوية. فلا بد أن يكون هناك قول وعمل، لا بد أن يكون هناك تطبيق، لا بد أن يكون هناك تضحية من أجل دين الله تبارك وتعالى، وصبر ومصابرة إلى أن يلقى المؤمن ربه سبحانه وتعالى. جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام الترمذي رحمه الله، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال: كان رجل يرعى غنم فجاء ذئب فأخذ شاة منها فتبعه الراعي حتى استخلصها منه. فقعد الذئب وبصبص بذنبه وقال: كيف تأخذ رزقا ساقه الله إلي؟ من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ فتعجب الراعي وقال: ذئب يتكلم؟ ذئب يتكلم؟ قال: نعم، أولا أخبرك بخير من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في الحرة بأخبار من قد سبق. فتعجب هذا الرجل وأخذ غنمه ودخل المدينة، ثم اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ووجده في ذلك المكان يحدث الناس ويخبرهم بما أوحى الله عز وجل إليه. ذئب يرشد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخبر أنه يخاطب الناس ويأمرهم وينهاهم ويحدثهم ويخبرهم بما أوحى الله عز وجل إليه، صار داعيا من الدعاء إلى الله. جعل ذلك الراعي يذهب إلى المدينة ويدخل ليجلس في حلقة النبي عليه الصلاة والسلام ويستمع إلى حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها الناس، علينا أن نتمسك بدين الله عز وجل وأن نعظم ذلك في قلوبنا، فإن تعظيم شرع الله عز وجل، تعظيم كتاب الله وتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل العبد على شدة التمسك وعدم التفلت. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. يحملك ذلك على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، يحملك ذلك على الصبر على البلاء، على الصبر في الشدة في السراء والضراء، يحملك ذلك على السعي والبذل في الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، في الحرص على نشره والدعوة إليه والعمل به وتعليم الناس ذلك. إذا عظم العبد دين الله في قلبه حق التعظيم، عظم كتاب الله وعظم سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما سمعت فيما مضى، إذا كانت حيوانات وجمادات وأشجار وأحجار تعظم النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بنا نحن؟ الذي أكرمنا الله عز وجل بالعقول، والذي رزقنا الأسماع والأبصار والأفئدة، والذي أمدنا سبحانه وتعالى بالنعم الوافرة الغزيرة الظاهرة والباطنة، ألا نكون أولى من أن ننصر دين الله وأن نعمل من أجل دين الله، وأن يكون لنا حظ وأن يكون لنا حظا ونصيبا من نصرة هذا الدين وتبليغ هذا الدين والسير على هذا الدين كما جاء في كتاب رب العالمين ووفق سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا أحرى وأولى. وكم ترى في القرآن والسنة من الأوامر التي فيها الأمر بالتمسك بدين الله والأمر بالتمسك بشرع الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، ليس أنصار الله الرافضة، لا، أنصار، كونوا أنصار الله، أي مناصرين لدين الله تبارك وتعالى بأقوالكم وأفعالكم ومعتقداتكم وأخلاقكم بالعمل بشرع الله. فإن من عمل بدين الله عز وجل فهو من المناصرين لدين الله سبحانه وتعالى، قل فعله أو كثر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله.